أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا البارحة في آخر الدرس أنا قلت أن ننظر في أن العقود غير اللفظية هل تجري في جميع العقود ما أسسنا له، أو ما يعبر عنه بالمعاطاة بالمعنى الأعم، يعني ما ليس فيه الصيغة الخاصة. هذا البحث نؤخره يا أخوان بعد لم يأتي وقته. نحن إلى هنا استدلينا على عدم وجود اللفظ حين إنشاء العقد، فضلا عن الصيغة الخاصة التي سيأتي الحديث عنها وعن شرائطها عند من يشترطها بالصيغة العقلائية. وربما استدل أيضا بالصيغة المتشرعية بدعوى أن الأصحاب كثير منهم قد سلكوا بالفعل بمقتضى ارتكازاتهم العقلائية، وعقدوا كثيرا من العقود من دون تشبث وتمسك بهذه الألفاظ الخاصة أو العامة. وأجيب على هذه السيرة من قبل السيد الخوئي على الله مقامه الشريف كما في مصباح الفقاهة بالقول بأن هذه السيرة على الأغلب هي ناشئة من هذه الفتاوى التي تجيز البيع بالتعاطي أو بغيره، أعم من كونه يفيد ملكا أو يفيد إباحة، وأعم من كونه في المحقرات أو في الخطيرات. ولذا فلا نستطيع الكشف بها عن تلقيهم هذا الأمر من الشارع. ولكن يمكن أن يقال إن السيرة المدعاة في المقام هي السيرة العامة الشاملة لما قبل فتاوى المراجع، إذ لا يشك أحد في أن هذه السيرة العارمة في الحياة العقلائية قد جرى عليها أصحاب الأئمة عليهم السلام بمقتضى ما كانوا عليه عقلائيا قبل توصيفهم بهذا الوصف، أو بمعزلين عن توصيفهم بهذا الوصف. لكن الكلام الذي ينبغي أن يقال في المقام، طبعا التشكيك في هذا الشيء ليس في محله. ليش؟ لأنهم كانوا كثير منهم يبيعون ويشترون، ومن ورائهم عموم شيعة أهل البيت عليهم السلام. ولو أنهم تلقوا شيئا آخر يغير ما عليه العقلاء لشاع وذاع، ولاحتاج الأمر إلى بيانات عديدة. لكن ما ينبغي أن يقال في المقام هو أن هذه لا ينبغي إطلاق اسم السيرة المتشرعية عليها أساسا، إذ أمر عقلائي عارم في الحياة العقلائية قبل الشرح، وهو عام لعموم الناس في مختلف ألوانهم وألسنتهم وقومياتهم. يقتضي بطبعه أن الإنسان يسلك عليه ولو بات تابعا للشريعة، ولا يتوقف سلوكه عليه على أن يكون قد تلقاه أو تلقى إشارة به من الشارع، من النبي أو الإمام الناطقين عن الشارع المقدس. وحينئذ فحتى إذا ما سلك أصحاب الأئمة بالفعل هذا المسلك وهم بطانة الإمام، فالظاهر أنهم سلكوا بما هم عقلاء لا بما هم متشرعة، وإن وصفوا بالمتشرعية من غير جهة فعلهم هذا. نعم، جهة الكشف عن الإمضاء بعدم الرادع يكون في الأجواء المحيطة والقريبة من الإمام أوضح وأقرب منها في الملأ العام والشأن العام، إذ الأئمة عليهم السلام عموما عاشوا ظروفا استثنائية قد تقتضي عدم تدخلهم في الشأن العام في بعض الأمور أو كثير منها، وقد لا نميزها لنعرف متى ومتى. أما حيث تكون بطانته على هذا فهذا يكشف بشكل أوضح عن إمضاء الإمام لما هم عليه، ولا يحتاج إلى دعوة ليثبت، لا يحتاج إلى دعوة أنهم تلقوا ذلك من الإمام عليه السلام. فهي بالدقة ليست سيرة متشرعية، إذ المائز الدقيق بين السيرة المتشرعية والعقلائية الذي لا ينبغي الخلط فيه هو أن الفعل الذي لا يكون منشأه عقلائي وينحصر منشأه في التلقي من الشارع هو الذي يسمى سيرة متشرعية. أما سلوك العقلاء بما هم عقلاء سلوكا عاما عند العقلاء في ظرف كونهم من أصحاب الإمام عليه السلام، فهذا وإن كان كشفه عن عدم ردع الإمام أوضح، لكنه لا يخرج عن كونه سيرة عقلائية في الحقيقة، إذ لا يكشف هذا عن تلقيهم هذا الأمر من الإمام عليه السلام، إذ المائز الحقيقي في جهة إثبات شرعية السيرة هو أن المتشرعية لا تحتاج إلى الإمضاء، بل تكشف إنيا عن كون الأمر متلقا من الشارع، بينما العقلائية تحتاج إلى الإمضاء. ومن الواضح أن سيرة من هذا القبيل ذات جذور عقلائية عميقة في حياتهم وارتكازاتهم وممارساتهم، لا يمكن بوجه أن نحرز أن أصحاب الأئمة عليهم السلام إنما سلكوا لتلقيهم شيئا من الإمام عليه السلام، بل يكفي أن لا يتلقوا شيئا يرفض ذلك، وهذا معنى عدم الردع الحقيقي وليس شيئا آخر. فلا يوجد لدينا إلا السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية يا إخوان انتهينا إلى أنها ممضات، لأن بعض الروايات وعمدتها إنما يحلل الكلام المدعى كونها رادعة عن السيرة لا تصلح للرادعية للكلام في سندها من جهة، طبعا وإن كانت عندنا معتبرة، ولضعف دلالتها من جهة أخرى. وقد اعترف الشيخ الأعظم أن دلالتها لا تزيد على الإشعار، وهو ليس
الشيخ في احتمال أن تكون رادع واحتمى ضعف السند مرانا، أنه لابد من إحراز عدم الرادع.
الجواب أن السيرة المستحكمة الواسعة تحتاج إلى ردعين يتناسب معها كما وكيفا، ولا يكفي ولا
احكامه. شو حق تقرا اسمه صورة اسمه
شيوعها بكثرة في حياة الناس والعقلاء؟ نحن ما عم نتكلم عن التعاطي بدون اي لفظ، عم نتكلم مقابل العقد اللفظ الخاص كما هو واضح. شوف في بحث المعاطاة ساقوا هذه الأدلة في خصوص التعاطي من دون أي لفظ. نحن هنا نتحدث عن الإنشاء بغير اللفظ الخاص، يشمل الألفاظ العامة، يشمل التقاول، يشمل اللغات المختلفة، يشمل الكتابة، يشمل الإشارة، يشمل المصافقة، يشمل الرمي بالحصى، يشمل كل إنشاء العقود في حياة العقلاء. يعني بعض الباحثين في المعاطاة أشكل في المعاطاة بأن نفس التعاطي لا يدل على شيء. هذا يصير إشكال في الصغرى يا إخوان، إحنا ما دخلنا فيه إلى الآن. قد نوافقهم في الصغرى، نقول بعض الأمور لا تسمى عقدا، ليس لأنه يشترط في العقد كيفية خاصة، بل لأنه لا تتحقق ماهية العقدية فيه. يعني إذا أنا الآن يا إخوان ما في أي مقاولة بيني وبينك، ولا في شيء أبدا، ولا قرائن أحوال، ولا تسعير، ولا شيء. ناولتك هذا الفنجان وأنت ناولتني هذا الموبايل، ها؟ هل هذا يعني أني بعت واشتريت؟ الفعل الجامد الخالي من أي قرينة، من أي إشارة، من أي كتابة، من أي لفظ، أصلا لا يسمى عقد هذا.
إلا
ما فيه ارتكاز. شوف، يعني صار يوجد قرينة عامة أو خاصة. أنا لا أنكر هذه القرينة مثلا في الدكان. عندما يدخل الإنسان بدون أن يسأل أصلا، بدون أن يسأل شيء، رأى شيء مسعر بمئة أشار إليه، البائع متعود شال واحد منه وناولك إياه وناولته المئة. هنا مو نفس المناولة هي التي دلت على المبادلة البيعية، قرينة المقام هي التي دلت كما هو واضح. فعلى هذا الأساس هذه السيرة العامة العارمة موجودة في جميع المعاملات، في جميع البيوع الخطيرة والحقيرة. نحن ما جينا بعد على التفاصيل، نحن أصل العقدية نتكلم الآن ومش بخصوص البيع. جيد، فقلنا إن العقد من مقولة المعنى، انتهت القضية. ولذلك أي ردع عن هذا يحتاج إلى بيانات عديدة وبيانات قوية ووافية بالمقصود، ومن الواضح أن هذا ما لم يحصل. نعم، ما سمي بالسيرة المتشرعية على تقدير إحرازه ينفعنا وإن كانت سيرة عقلائية خاصة هذه، في أنه احتمال الرادعية غير موجود، لأنه لو كانت هنالك رادعية لاكتشفوه من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه فائدة لا نستطيع أن نستفيها من سلوك العقلاء العام. سلوك العقلاء الخاص في بطانة الإمام نستطيع منه أن نكتشف نفي احتمال الرادعية أيضا في المقام. جيد، هذه نقطة جديدة. طيب، بعد هذا أقول يمكن الاستدلال على صحة مطلق ما سمي عقدان في جميع العقود، أو تجارة في جميع التجارات، أو بيعان في جميع البيوع، بعدة أدلة من الكتاب والسنة. أما الكتاب فيمكن أن يستدل عموما أو خصوصا. بآيات ثلاث الآية الأولى هي قوله تعالى في مفتتح سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلى آخر الآية المباركة. فيقال بأن أوفوا بالعقود تدل على الأمر بالوفاء بكل عقد، فكل ما ثبت أنه عقد فقد أمرنا بالوفاء به، وهذا تعبير آخر عن الصحة واللزوم معا في العقود. نحن فعلا لا نتحدث عن اللزوم، البحث في اللزوم هو بحث في أثر العقد في الحقيقة، سواء الآثار الحكمية أو الحقيقية. فكلامنا فعلان في صحة ما يسمى عقد. نحن بحاجة إلى الوقوف عند أمور ثلاثة في هذه الآية المباركة في الحديث عن فقهها. الأمر الأول هو المراد من العقد، وهذا بحث بحثناه في تعريف العقد وبيان حقيقته وماهيته، وأنه هل هو العاهد أم لا، بينه وبين العهد عموم وخصوص من واجه. تذكر هل العقد هو خصوص العهد المشدد والمغلظ أم مطلق الربط بين أمرين استعيرة من الربط بين الحبلين في أصل اللغة بما يناسب المقام، حيث إن الربط ربط اعتباري. وخلاصة ما انتهينا إليه في ذلك البحث أن ما أفاده المحقق النائين من أنه العهد المؤكد أو المشدد ليس في محله، وأن المفهوم للعقد غير المفهوم للعهد. نعم يلتقيان في المصادق في الجملة، لأن العهد بمعنى الميثاق، والعقد بمعنى الربط، والربط في المقام لا ينفك عن القصد والإنشاء أيضا كما قلنا سابقا. طيب، وعلى هذا الأساس انتهينا إلى أن العقد من مقولة المعنى وليس من مقولة اللفظ، إذ كل ما يدل على الربط الخاص يكفي لإنشاء العقد ولتحقق ماهيته. نعم قد نناقش في الصغريات، انتبهوا يا اخوان عم بختار بعناية العباء. قد نناقش في الصغريات فنقول إن الفعل الفلاني لا يدل على الربط بمجرده. كالتعاطي العاري عن أي مقاولة قبله وأي لفظ حينه أو كتابة أو إشارة أو دال من الدوال الحالية أو اللفظية أو المقامية. إيه صحيح، الفعل الجامد بمجرده لا يدل. نحن لا نناقش فعلا في الصغريات، بل نقول إن العقد في اللغة والقرآن نزل بلسان عربي مبين. إن العقد في اللغة والعرف وعند أبناء المحاورة ليس سوى حصول هذا الربط الخاص الذي له آثار ولوازم خاصة في البيع، نقل الأعيان، في الإجارة، نقل المنافع، في نقل الانتفاعات والأعمال، في إجارة الأنفس إلى آخره. جيد، وهكذا كل عقد له أثره. فإذا كان الأمر كذلك فلا معنى حينئذ للاستشكال في المقام بأن العقد يشك في أنه يطلق مع عدم اللفظ أو مع عدم اللفظ الخاص، فيكون تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفسه، وهو ما لا يصح، إذ القضايا الحقيقية تجعل المحمول على تقدير وجود الموضوع والفراغ عنه ولا تتكفل إيجاده. وهذا معنى قولهم بأنها في قوة الشرطية. جيد، الوقفة الثانية عند الوفاء، أوفوا بالعقود. ما المقصود بأوفوا؟ مادة الوفاء ما المقصود بها؟ الوفاء بمعنى التمام. أوفوا بالعقود أي أتموا العقود. والتمام هنا والكمال بمعنى، وإن كان في الفروق اللغوية يوجد فرق دقيق بينهما كما في آية الغدير. جيد، فالمقصود حينئذ من الأمر بالوفاء بالعقد أي العمل بمقتضاه. شو يعني؟ يعني أنتم أنشأتم عقدان له غرض وهدف وغاية وله لوازم وآثار، أنشأها المالكان من النقل والانتقال، يلزم عن النقل والانتقال تغير المالك، تغير الإضافة، يلزم عن هذا أن أصبح أنا موضوعا لمجموعة قواعد عقلائية وتشريعية بالنسبة لهذا الشيء غير التي كنت عليها. يلزم على الجميع أن يحترموا هذا الشيء، بمعنى أن يلتزموا بلوازمه. إذن ما المقصود؟ المقصود بالأمر بالوفاء هو ترتيب المقتضي، ما يقتضيه التعاقد، وليس المقصود ما ظهر من بعض الكلمات عدم الفسخ فحسب، بل يمكن أن يقال بأن عدم الفسخ في المقام ليس من الآثار بالضرورة. أرجو الانتباه لهذه يا إخواني، لأن أكثر الكلمات على خلاف هذا الكلام. حيث إن الأكثر سلموا أن الآية مختصة بالعقود اللازمة، فاستشكل
الاستدلال بها
في العقود الجائزة بأصل الشارع
أو العقود الخيارية،
وهو يقتضي الاستشكال في شمول الآية للبيع ما دام المجلس منعقدا، حتى لو كان انعقاده بأضيق دوائر الصيغة اللفظية التي ذهب إليها ذايب من المحققين، ولكن ما نستظهره هو أن الآيتان الآمرة بالوفاء بالعقود في المقام
لا تريد أن تحكم بحكم تعبدي محض،
بل تريد
أن تقول لنا التزموا بلوازم عقودكم
التي عقدتموها، بمعنى أن العقد ما دام موجودا فإن له لوازم عليك أن تلتزم بها، أما إذا انحل العقد بالتقايل أو بالفسخ في البيع، تقايل في اللازم
أو بالفسخ في العقود اللازمة التي لي فيها حق الخيار،
أو بالتراجع في العقود الجائزة،
كالمسمات في العقود الإذنية،
فحينئذ انتفى العقد فلا معنى للتمسك له بآية الوفاء بالعقد. فما أريد قوله إن الآية لا مساس لها بجهة
القول بأن العقود لازمة دائما،
بل الآية المباركة تريد أن تقول بأن العقود يلزم الوفاء بها، إذا كان ما في مخرج لنفي الموضوع يبقى مشمول للآية بطبيعة الحال. إذا وجد ما ينفي الموضوع وكان منظر من الشارع أو اشترعا تأسيسا منه، فمن الواضح أننا لن نستطيع أن نستمسك بأوفوا بالعقود في ذلك الوقت. وبعبارة أخرى، كل من عقد عقد كان مشمولا لأوفوا بالعقود، أي عمل بمقتضى، يعني ما دمت واهبا له لا يحق لك التصرف، استرجعها وتصرف بها. بدك عقد جائز أكثر من الهبة، جيد. أما كوني لي حق الاسترجاع أم ليس لي حق الاسترجاع في هذا العقد من العقود، هذا أمر وراء أوفوا بالعقود، لا علاقة له به على الإطلاق. وعلى هذا الأساس قد يعبر عن الأمر بالوفاء بأنه إرشاد، وإن لم يكن إرشاديا بالمعنى الاصطلاحي، إلى القول بصحة العقد. هذا الكلام لما سيأتي إن شاء الله من القول من أن الآية بصدد إثبات اللزوم أساسا وليست بصدد إثبات الصحة من الأساس. إذ الوفاء بالعقود مما استقرت عليه الحياة الاجتماعية العقلائية، وهنا فعرض المولى لهذه القضية التي لا شك ولا ريب في أنها تعيش في حياة كل عاقل من العقلاء ويمارسها كل من موقعه في حياته العملية، توطئة
للأحكام اللاحقة في الآية والآيات اللاحقة عليها في المقاطع التشريعية، للقول بأن ما بيننا وبين الله لا بد من الالتزام بلوازمه، وهو العقد الذي وافقنا الله عليه عندما قال ألست بربكم فقلنا بلى. جيد. أو قولوا ميثاق الفطرة. وحينئذ فيكون القول أوفوا بالعقود للتنبيه إلى أن ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى هو من سنخ التزاماتنا ومن سنخ عقودنا، فيكون حينئذ قوله تعالى أوفوا بالعقود إمضاء لما نحن عليه على عمومه، وتنبيها في آن إلى أن ما بيننا وبين الله محكوم لما بيننا وبين بعضنا البعض في حياتنا، فعلينا أن نلتزم بلوازم قانون العبودية مع الله سبحانه وتعالى، فنحلل ما أحل ونحرم ما حرم. طيب إذا كان الأمر كذلك فحينئذ يصبح الأمر بالوفاء في المقام دالا على الالتزام بلوازم كل عقد عقدناه، ومنها العقود الإلهية، العقود مع الله سبحانه وتعالى. هذا معنى أن الأمر بالوفاء حينئذ لا يكون تعبديا محضا. جيد. على هذا الأساس على هذا الأساس نستنتج أن الأمر بالوفاء يثبت الصحة، لأن معنى الالتزام باللوازم هو الصحة بالدلالة الالتزامية البينة كما لا يخفى، فكل عقد صدق أنه عقد فلا بد لنا سواء كان جائز أو غير جائز، مش خصوص اللازم، بطبيعته معنى الالتزام بلوازمه أنه صحيح. موضوع الالتزام باللوازم هو الحكم بالصحة أساسا، ملزومها، فتعرض للازم لهذا الملزوم الذي لا ينفك عنه. أتمة الحديث تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.